كتاب منهج السالكين للشيخ علامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، نتدارس به مع إخواننا لما ينفعنا إن شاء الله من العلم الذي لا بد لنا منه. قد وصل بنا الكلام وصلكم الله بهداه عند قول المصنف رحمه الله في المقدم: ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. يشير المؤلف رحمه الله إلى مسألة، وهي بعد أن بين وجوب التعلم، وجوب أنه يجب على المسلم أن يتعلم من العلم الشرعي ومن الفقه عموما، يجب عليه ذلك، بين هنا في هذه المسألة ما هو القدر الواجب تعلمه. مر معنا أن الواجب نوعان: واجب عيني وواجب كفائي. فتعلم العلم الشرعي عموما والفقه خصوصا متعلق بالأحكام، منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فالذي يكون تعلمه فرض عين على كل مسلم ومسلمة هو القدر منه، هو الذي يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته، كما أشار الشيخ بقوله: ويجب على المكلف، أي من الذكور والإناث مسلمين، أن يتعلم منه، أي من علم الفقه، كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. هذا هو القدر الواجب، ما يحتاج إليه. فهو يحتاج أن يصلي لا شك، فلا بد أن يتعلم كيفية الصلاة. هو يحتاج للوضوء فلا بد أن يتعلم، وهكذا. إذا كان عنده مال زكوي بلغ النصاب وحال عليه الحول، يجب عليه أن يتعلم من أحكام الزكاة ما يحتاج إليه حتى يخرج زكاته التي هي واجبة في حقه. وهكذا إذا وجب عليه الحج، وجب عليه أن يتعلم من أحكام الحج ما تصح به عبادته. وهكذا علي كان له بيع وشراء وما شابه ذلك، ولا يخلو مسلم من هذا، فيتعلم ما يحتاج إليه. وهذا عند النكاح، عند الطلاق، وعموما في أبواب المعاملات وفي أبواب أحكام الأسر وما أشبه ذلك، وفي الأيمان، كل ما يحتاج إليه يجب عليه، فهو فتعلمه في حقه فرض عين. يجب عليه أن يتعلم القدر الذي تصح به عبادته ومعاملته. ما زاد عن ذلك فهو فرض كفاية. يجب على الأمة جميعا أن يكون فيهم من يقوم بتعلمه وتحصل به الكفاية، ويبقى ما زاد عن ذلك في حقهم سنة. ففرض الكفاية، فرض العين، هو ما يحتاج إليه الشخص، ما يحتاج إليه في تصحيح عباداته، وقبل ذلك في تصحيح عقيدته ومعاملاته وعباداته، هو فرض عين، القدر الذي يكون فرض عين على كل مكلف. ما زاد على ذلك فهو فرض كفاية. يجب على الأمة أن يكون فيهم من يقوم بهذا الفرض، يتعلم من العلوم الشرعية ووسائلها ما يحصل به الكفاية، والكفاية في فيه المسلمين لهذا الجانب. وأما فضله فقد أشار إليه، فضل الفقه في الدين أشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. والفقه في الدين نوعان: فقه أكبر، وهو أن يتفقه في علم العقيدة، هذا هو الأهم، هذا هو الأصل، أن يتفقد في علم، أن يتفقه في الفعل الأكبر، وهو ما يصح به توحيده وتصح به عقيدته، فيتعلم من العلم الذي يصح به توحيده فينجو به من الشرك الأكبر والأصغر، يصح به عقيدته. وكذلك يجب عليه أن يتعلم ما تصح به عقيدته فينجو به من البدع والمحدثات. هذا هو الأهم، يسميه بعض أهل العلم من فقه الأكبر. ونوع الثاني فقه أصغر، وهو أن يتفقه في ما دون، في يعني العلوم الأخرى التي هي دون علم العقيدة، الفقه الذي تصح به عباداته ومعاملاته كما سبق معنا. فهذا هو العلم، هذا هو العلم. التفقه في الدين أن يتفقه فيها، أن يتفقه فيفقه علم التوحيد، علم ما تصح به عقيده، وعلم ما تصح به المنطق الثاني، ما تصح به عباداته ومعاملته. والطريق إلى الوصول إلى هذا العلم هو من الكتاب والسنة. فالعلم هو ما جاء في كتاب الله عز وجل، وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العلم. فالمصدر لعلم العلوم الشرعية هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما الينبوعان الصافيان اللذان تؤخذ منهما العقائد وتؤخذ منهما العبادات، العبادات وفقه المعاملات والآداب والسلوك وغير ذلك مما يحتاج إليه المسلم في استقامة دينه وصلاح دينه ودنياه. والعلم الشرعي والعلم الممدود، العلم النافع، هو الذي يتعلق بهذه الأمور. أولا بمعرفة الله عز وجل، يعرف ربه وما يجب له حتى يكون مؤمن بالله عز وجل معترفا به مؤديا لحقه الذي لا يكون إلا له وهو ذلك. وكذلك يعرف أسماء الله عز وجل وصفاته ويؤمن بذلك، وهكذا يتعلم الأمر والنهي، أحكام شرعية، حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة. وكذلك علم الجزاء، هو ما يكون في يوم القيامة من الجزاء على الأعمال، من الجزاء على الأعمال. فهذا هو الذي يدفعه إلى العمل، هذا الذي يدفعه إلى العمل، إيمانه بالله عز وجل، إيمانه بالجزاء ما عد الله عز وجل لأهل طاعته من النعيم، وما عد الله لأهل معصيته من العذاب، نسأل الله والعافية. هذا هو العلم الممدوح. وطريقة ذلك أن يتعلم الكتاب والسنة ويكون على أيدي أهل العلم الراسخين فيه، يتعلم عليهم ويأخذ العلم منهم ويستعين على ذلك بالله عز وجل أولا، ثم بكلام أهل العلم وشروحاته، ويتلقاه عن أهله المعروفين به من أصحاب السنة وأصحاب المنهج القويم. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم.
قال رحمه الله: كتاب الطهارة، أي هذا كتاب الطهارة. والطهارة في اللغة هي النزاهة من الأقدار والنزاهة من النجاسات والأقدار، وهي على قسمين: طهارة معنوية وطهارة حسية. فالطهارة المعنوية هي الطهارة من الشرك ومن الذنوب ظاهرا وباطنا، والأهم الطهارة الحسية هي الطهارة من الحدث الأكبر الحدث الأصغر. طهارة يرفع الحدث الأكبر والأصغر، لأن الحدث هو ما أوجب وضوءا أو غسلا، فالطهارة هي ارتفاع الحدث وما فيه معناه وزوال الخطر، فيتطهر من النجاسات الحسية بإزالتها من ثوبه ومن جسمه ومن المكان الذي يصلي فيه، وكذلك يرفع الحدث، وذلك بالوضوء إن كان الحدث أصغر، وقبل الاغتسال إن كان الحدث حدثا أكبر، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وذكر الشيخ رحمه الله هذه المقدمة المهمة التي افتتحها بقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، متفق عليه. فهذه هي أركان الإسلام خمسة، فالإسلام له أركان خمسة، كما أن للإيمان أركان ستة، وهي الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وأركانه الظاهرة، أركانه تسمى أركان الإسلام، هي هذه الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فأعظم هذه الأركان وأساسها وأولها هي الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدخل الشخص المكلف من الإنس والجن للإسلام بهاتين الشهادتين، فيشهد بقلبه وبلسانه إن كان قادرا على النطق بأن الله عز وجل هو المعبود المستحق للعبادة دون سواه، وأن كل معبود سوى الله فهو باطل. فإن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله. فلا بد من العلم، وهي لها شروط. أن الشرط الأول العلم، أن يقولها عالما بمعناها، وكذلك لا بد من الصدق فيها فيقولها أيضا صادقا، وضد الصدق هو الكذب، يقولون ذلك بألسنتهم ويقولون ولا يؤمنون به بقلوبهم. وكذلك لا بد من اليقين، واليقين هو ضد الشك، فيقول لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبي. كذلك الشرط الرابع لا بد من الانقياد لها، وكذلك لا بد من القبول، وهذا ما أشار إليه الشيخ بقوله والتزامه، فهي علم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. الإخلاص يقولها خالصا من قلبه لا رياء، بعكس حال المنافقين لا يقولها رياء بل يقول ذلك خالصا لله عز وجل. وكذلك من شروطها المحبة، فيحب هذه الكلمة ويحب ما جاءت به هذه الكلمة ويلتزم بذلك، فيتوجه بالعبادة لله عز وجل دون سواه. أرضى ربك ألا تعبد إلا إياه، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ أشهد ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله، قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا تؤمن بقلبه ويعلمه ويتقنه ويقر بلسانه كان قادر النطق، ويقبل ذلك وينقاد لذلك، فيخلص العبادة كلها لله عز وجل. هذا هو ثمرة هذا العلم وثمرة هذه الشهادة، فيخلص العبادة كلها لله عز وجل، الظاهرة منها والباطنة، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المؤمنين. فيخلص العبادة لله عز وجل، فمن صرف شيئا من لين أهل لا إله إلا الله بل هو من المشركين ولو كان شيئا يسيرا، فإن العبادة كلها حق لله. من صرف شيئا منها لغير الله عز وجل فهو من المشركين، كما قال الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين. فلا دعاء السجود ولا غير أو الفعلية أو الظاهرة أو الباطنة إلا لواحد وهو الله عز وجل. هذا هو التوحيد الذي يكون العبد به داخلا في دين الله مع شهادة أن محمد رسول الله. فلا يكفي ولا تكون هذه الشهادة لله بالوحدانية نافعة وموجبة لدخول المسلم أو المكلف في الدين حتى يضم إليها الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى شهادة لا إله أن محمد رسول الله أن يعتقد بقلبه ويقر بلسانه أن محمدا هو رسول من عند الله حقا، وأنه أرسله الله عز وجل إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا، وأنه جاء بالهدى وجاء بالحق ودعا إلى توحيد الله وطاعته، ومقتضى ذلك تصديق خبره صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعتقد ويقر بأن الرسل كلهم وأفضلهم وأعظمهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بالهدى وجاءوا بالخير وجاءوا بالصدق وجاءوا بما فيه سعادة البشر، ويقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه وولده والناس أجمعين، لقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ويؤمن بما جاء على أيدي هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلم من الآيات المعجزات التي تدل على رسالته، فقد أيده الله عز وجل بآيات، وبعض العلماء يسميها معجزات ولكنها جاءت في كتاب الله وفي سنة وسلم تسميتها بالآيات. وقد أيد النبي صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة تدل على صدقه، من ما هو معلوم في كتاب السير من أشياء التي حصلت له خوارق العادات التي لا تكون إلا للرسل، من تسبيح الحصى في يده، ومثل فلق القمر إلى فلقتين، ومثل الإسراء والمعراج، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. وكذلك من أعظم الآيات التي تدل على صدقه ما جبل الله عليه من الأخلاق الفاضلة والعلوم الكاملة وما جاء به عليه الصلاة والسلام، إن من تأمل فيما جاء به وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت خديجة رضي الله عنها لما جاء أن سلم يرجه فؤاده وابتعد فرائصه ويقول زملوني زملوني، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقصي الضيل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتغيث الهوب. فاستدلت بكمال أخلاقه وما جبل عليه من الشمائل على صدقه صلوات الله وسلمه عليه. وأن قرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه وما كان عليه من الأخلاق قبل المبعث وبعد ذلك يؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وأن جاء به الحق وشك. وكذلك من الآيات العظيمة تدل على صدقه وما جاء به وأنه حق ما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، فلا يوجد خير ولا شيء تدل عليه العقول السليمة أنه خير إلا هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وبما لا تبلغه عقول بشرية، أن هذا الدين دين رحمة وكمال، فيه سعادة الدين والدنيا، ولا تجد فيه شيء يخالف الفطرة السليمة والعقول المستقيمة، بل تجد ما جاء به سلم في كتاب ما أوحاه الله في كتابه وما أوحاه الله يبلغ في سنته صلى الله عليه وسلم إلا الكمال والخير والسعادة للخلق إذا هم أخذوا به، كما أن لهم التعاسة والشقاء في الدنيا والآخرة إذا هم أعرضوا عنه. وهذا من أعظم الآيات التي تدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن ما جاء به الحق. ومن أعظم الآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم الذي أوحاه الله عز وجل إليه وكلمه وكلم الله به جبريل وأوحاه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة والصحابة نقلوا من بعده إلى يومنا هذا والحمد لله. فمن نظر في هذا القرآن وتدبر فيه علم يقينا أنه حق وأن من جاء به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومن تأمل في أحكامه وما جاء فيه من أحكام الأوامر والنواهي وأنها على وفق يعني الفطر السليمة أدرك أنها من عند الله عز وجل ولا يمكن لبشر أن يأتي بها، كما قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حقا لقوم يوقنون. وهكذا ما جاء به من الأخبار الصادقة عن الأمم الماضية وعن الأمور المستقبلة كلها الأخبار الصادقة المطابقة للواقع. لهذا قال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. والحقيقة أنه هذه إشارة قليلة جدا في الكلام عن الآيات التي أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم والتي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به وأنه الدين الحق الذي لا دين سواه وأن كل دين سواه فهو دين باطل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدين الكامل الشامل المهيمن على جميع الأديان السابقة فما من خير في الأديان السابقة إلا وفي هذا الدين ما هو مثله وأكمل منه أعظم منه فهو الدين الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فيه الهدى وفيه النور وفيه السعادة ومن أخذ بأحكامه وقزم بذلك عن إيمان وصدق فإن الله عز وجل يسعده في دنيا والأخرة كما قال سبحانه وتعالى إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال ابن عباس لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك يفرحوا هو خير مما يجمعون اللهم انفعنا بكتابك وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وانفعنا بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم وارزقنا الإيمان الصادق واليقين الكامل وارزقنا طاعتك ومحبتك والثبات على دينك وأحسن لنا الختام وتوفنا على الإيمان يا أكرم الأكرمين الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزاك الله خير شيخنا.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
آمين وإياك شيخنا.
بارك الله فيكم.
أحسن الله عليك شيخنا بارك الله فيك. شيخنا.
نعم.
قد درسنا في.
أكي شيء.
نعم. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. الله يبارك فيك شيخنا.
يا أخانا بارك الله فيك. سبحان الله. أبو العربادة. عيط شكون سبحان الله هذا يدخل يجينا. عيط ما شكون أنا.
في كتاب منهج السالكين الشيخ علامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله نتدارس فيه إخواننا لما ينفعنا إن شاء الله من العلم الذي لا بد لنا منه قد وصل بنا الكلام وصلكم الله بهداه عند قول المصنف رحمه الله المقدم ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. يشير المؤلف رحمه الله إلى مسألة وهي بعد أن بين وجوب التعلم وجوب أنه يجب على المسلم أن يتعلم من العلم الشرعي ومن الفقه عموما يجب عليه ذلك بين هنا في هذه المسألة ما هو القدر الواجب تعلمه. مر معنا أن الواجب نوعان واجب عيني وواجب كفائي. ف تعلم العلم الشرعي عموما والفقه خصوصا خصوصا نعلق بالأحكام، منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فالذي يكون تعلمه فرض عين على كل مسلم ومسلمة هو القدر منه، هو الذي يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته، كما أشار الشيخ بقوله ويجب على المكلف أي من الذكور والإناث مسلمين أن يتعلم منه أي من علم الفقه كل ما يحتاج إليه بعباداته ومعاملاته. هذا هو القدر الواجب ما يحتاج إليه، فهو يحتاج أن يصلي لا شك، فلا بد أن يتعلم كيفية الصلاة، هو يحتاج للوضوء فلا بد أن يتعلم، وهكذا إذا كان عنده مال زكوي بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليه أن يتعلم من أحكام الزكاة ما يحتاج إليه حتى يخرج زكاته التي هي واجبة في حقه. وهكذا إذا وجب عليه الحج وجب عليه أن يتعلم من أحكام الحج ما تصح به عبادته، وهكذا علي كان له بيع وشراء ومثل ذلك، ولا يخلو مسلم من هذا فيتعلم ما يحتاج إليه. وهذا عند النكاح عند الطلاق وعموما في أبواب المعاملات وفي أبواب أحكام الأسر وما أشبه ذلك وفي الأيمان، كل ما يحتاج إليه يجب عليه فتعلمه في حقه فرض عين، يجب عليه أن يتعلم القدر الذي تصح به عبادته ومعاملته، ما زاد عن ذلك فهو فرض كفاية، يجب على الأمة جميعا أن يكون فيهم من يقوم بتعلمه وتحصل به الكفاية، ويبقى ما زاد عن ذلك في حقهم سنة. ففرض الكفاية فرض العين هو ما يحتاج إليه الشخص، ما يحتاج إليه في تصحيح عباداته، وقبل ذلك في تصحيح عقيدته ومعاملاته وعباداته، هو فرض عين القدر الذي يكون فرض عين على كل مكلف، ما زاد على ذلك فهو فرض كفاية، يجب على الأمة أن يكون فيهم من يقوم بهذا الفرض، يتعلم من العلوم الشرعية ووسائلها ما يحصل به الكفاية والكفاية في فيه المسلمين هذا الجانب. وأما فضله فقد أشار إليه فضل الفقه كالدين، أشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. والفقه في الدين نوعان، فقه أكبر وهو أن يتفقه في علم العقيدة، هذا هو الأهم، هذا هو الأصل، أن يتفقد في علم، أن يتفقه في الفقه الأكبر وهو ما يصح به توحيده وتصح به عقيدته، فيتعلم من العلم الذي يصح به توحيده فينجو به من الشرك الأكبر والأصغر، يصح به عقيدته. وكذلك يجب عليه أن يتعلم ما تصح به عقيدته فينجو به من البدع والمحدثات، هذا هو الأهم، يسميه بعض أهل العلم من فقه الأكبر. ونوع الثاني فقه أصغر وهو أن يتفقه في ما دون في يعني في العلوم الأخرى التي هي دون علم العقيدة، الفقه الذي تصح به عباداته ومعاملاته كما سبق معنا. فهذا هو العلم، هذا هو العلم، التفقه في الدين أن يتفقه فيه، أن يتفقه فيفقه علم التوحيد، علم ما تصح به عقيده، وعلم ما تصح به المنطق الثاني ما تصح به عباداته ومعاملته. والطريق إلى الوصول إلى هذا العلم هو من الكتاب والسنة، فالعلم هو ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العلم. فالمصدر لعلم العلوم الشرعية هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما الينبوعان الصافيان اللذان تؤخذ منهما العقائد وتؤخذ منهما العبادات، العبادات وفقه المعاملات والآداب والسلوك وغير ذلك مما يحتاج إليه المسلم في استقامة دينه وصلاح دينه ودنياه. والعلم الشرعي والعلم الممدوح العلم النافع الذي يتعلق بهذه الأمور، أولا بمعرفة الله عز وجل، يعرف ربه وما يجب له حتى يكون مؤمن بالله عز وجل معترفا به مؤديا لحقه الذي لا يكون إلا له وهو العباد. وكذلك يعرف أسماء الله عز وجل وصفاته ويؤمن بذلك، وهكذا يتعلم الأمر والنهي أحكام شرعية حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة. وكذلك علم الجزاء هو ما يكون في يوم القيامة من الجزاء على الأعمال، من الجزاء على الأعمال، فهذا هو الذي يدفعه إلى العمل، هذا الذي يدفعه إلى العمل إيمانه بالله عز وجل، إيمانه بالجزاء ما عد الله عز وجل لأهل طاعته من النعيم وما عد الله لأهل معصيته من العذاب، نسأل الله والعافية. هذا هو العلم الممدوح، وطريقة ذلك أن يتعلم الكتاب والسنة ويكون على أيدي أهل العلم الراسخين فيه، يتعلم عليهم ويأخذ العلم منهم ويستعين على ذلك بالله عز وجل أولا، ثم بكلام أهل العلم وشروحاتهم، ويتلقاه عن أهله المعروفين به من أصحاب السنة وأصحاب المنهج القويم. نعم.
فقال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم.
قال رحمه الله: كتاب الطهارة، أي هذا كتاب الطهارة. والطهارة في اللغة ينزهة من الأقدام والنزاهة من النجاسات والأقدار، وهي على قسمين: طهارة معنوية وطهارة حسية. فالطهارة المعنوية هي الطهارة من الشرك ومن الذنوب ظاهرا وباطنا، والأهم الطهارة الحسية هي الطهارة من الحدث الأكبر الحدث الأصغر. طهارة يرفع الحدث الأكبر والأصغر، لأن الحدث هو ما أوجب وضوءا أو غسلا، فالطهارة هي ارتفاع الحدث وما فيه معناه وزوال الخطر، فيتطهر من النجاسات الحسية بإزالتها من ثوبه ومن جسمه ومن المكان الذي أصلي فيه، وكذلك يرفع الحدث، وذلك بالوضوء إن كان الحدث أصغر، وقبل الاغتسال إن كان الحدث حدثا أكبر، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وذكر الشيخ رحمه الله هذه المقدمة المهمة التي افتتحها بقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، متفق عليه. فهذه هي أركان الإسلام خمسة، فالإسلام له أركان خمسة، كما أن للإيمان أركان ستة: الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وأركانه الظاهرة، أركانه تسمى أركان الإسلام، هي هذه الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فأعظم هذه الأركان وأساسها وأولها هي الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدخل الشخص المكلف من الإنس والجن للإسلام بهاتين الشهادتين، فيشهد بقلبه وبلسانه إن كان قادرا على النطق بأن الله عز وجل هو المعبود المستحق للعبادة دون سواه، وأن كل معبود سوى الله فهو باطل. فإن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله. فلا بد من العلم، وهي لها شروط: أن الشرط الأول العلم، أن يقولها عالما بمعناها، وكذلك لا بد من الصدق فيها فيقولها أيضا صادقا، وضد الصدق هو الكذب، الذين يقولون ذلك بألسنتهم ويقولون ولا يؤمنون به بقلوبهم. وكذلك لا بد من اليقين، واليقين هو ضد الشك، فيقول لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبي. كذلك الشرط الرابع لا بد من الانقياد لها، وكذلك لا بد من القبول، وهذا ما أشار إليه الشيخ بقوله والتزامه، فهي علم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. الإخلاص يقولها خالصا من قلبه لا رياء، بعكس حال المنافقين لا يقولها رياء، بل يقول ذلك خالصا لله عز وجل. وكذلك من شروطها المحبة، فيحب هذه الكلمة ويحب ما جاءت به هذه الكلمة ويلتزم بذلك فيتوجه للعبادة لله عز وجل دون سواه. الله ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله، قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا تؤمن بقلبه ويعلمه ويتقنه ويقر بلسانه كان قادر النطق ويقبل ذلك وينقاد لذلك فيخلص العبادة كلها لله عز وجل. هذا هو ثمرة هذا العلم وثمرة هذه الشهادة، فيخلص العبادة كلها لله عز وجل، الظاهرة منها والباطنة، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيخلص العبادة لله عز وجل. فمن صرف شيئا من لئن أهل لا إله إلا الله بل هو من المشركين ولو كان شيئا يسيرا، فإن العبادة كلها حق لله. من صرف شيئا لغير الله عز وجل فهو من المشركين، كما قال الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين. فلا دعاء السجود ولا غير أو الفعلية أو الظاهرة أو الباطنة إلا لواحد وهو الله عز وجل. هذا هو التوحيد الذي يكون العبد به داخلا في دين الله مع شهادة أن محمد رسول الله. فلا يكفي ولا تكون هذه الشهادة لله بالوحدانية نافعة وموجبة لدخول المسلم أو المكلف في الدين حتى يضم إليها الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى شهادة لا إله أن محمد رسول الله أن يعتقد بقلبه ويقر بلسانه أن محمدا هو رسول من عند الله حقا، وأنه أرسله الله عز وجل إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا، وأنه جاء بالهدى وجاء بالحق ودعا إلى توحيد الله وطاعته، ومقتضى ذلك تصديق خبره صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره واجتناب نهيه وأن لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعتقد ويقر بأن الرسل كلهم وأفضلهم وأعظمهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بالهدى وجاءوا بالخير وجاءوا بالصدق وجاءوا بما فيه سعادة البشر، ويقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه وولده والناس أجمعين، لقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ويؤمن بما جاء على أيدي هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلم من الآيات المعجزات التي تدل على رسالته، فقد أيده الله عز وجل بآيات، وبعض العلماء يسميها معجزات ولكنها جاءت في كتاب الله وبسنة وسلم تسميتها بالآيات، وقد أيد النبي صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة تدل على صدق من ما هو معلوم في كتاب السير من أشياء التي حصلت له خوارق العادات التي لا تكون إلا للرسل من تسبيح الحصى في يده، ومثل فلق القمر إلى فلقتين، ومثل الإسراء والمعراج، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. وكذلك من أعظم الآيات التي تدل على صدقه ما جبل الله عليه من الأخلاق الفاضلة والعلوم الكاملة وما جاء به عليه الصلاة والسلام، إن من تأمل فيما جاء به وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت خديجة رضي الله عنها لما جاء نسلم يرجه فاده وابتعد فرائصه ويقول زملوني زملوني، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقضي الضيل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتغيث الملهوب. فاستدلت بكمال أخلاقه وما جبل عليه من الشمائل على صدقه صلوات الله وسلمه عليه، وأن قرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه وما كان عليه من الأخلاق قبل المبعث وبعد ذلك يؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وأن جاء به الحق وشك. وكذلك من الآيات العظيمة تدل على صدقه وما جاء به وأنه حق ما اجتمع عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، فلا يوجد خير ولا شيء تدل عليه العقول السليمة أنه خير إلا هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وبما لا تبلغه عقول بشرية أن هذا الدين دين رحمة وكمال، فيه سعادة الدين والدنيا، ولا تجد فيه شيء يخالف الفطرة السليمة والعقول المستقيمة، بل تجد ما جاء به صلى الله عليه وسلم في كتاب على معه الله في كتابه وما أوحاه الله يبلغ في سنته صلى الله عليه وسلم إلا الكمال والخير والسعادة للخلق إذا هم أخذوا به، كما أن لهم التعاسة والشقاء في الدنيا والآخرة إذا هم أعرضوا عنه. وهذا من أعظم الآيات التي تدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن ما جاء به الحق. ومن أعظم الآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم الذي أوحاه الله عز وجل إليه وكلمه وكلم الله به جبريل، وأوحاه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، والصحابة نقلوا من بعده إلى يومنا هذا والحمد لله. فمن نظر في هذا القرآن وتدبر فيه علم يقينا أنه حق وأن من جاء به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومن تأمل في أحكامه وما جاء فيه من الأحكام الأوامر والنواهي وأنها على وفق يعني الفطرة السليمة أدرك أنها من عند الله عز وجل ولا يمكن لبشر أن يأتي بها، كما قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حقا لقوم يوقنون. وهكذا ما جاء فيه من الأخبار الصادقة عن الأمم الماضية وعن الأمور المستقبلة كلها الأخبار الصادقة المطابقة للواقع. لهذا قال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. والحقيقة أنه هذه إشارة قليلة جدا في الكلام عن الآيات التي أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم والتي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به وأنه الدين الحق الذي لا دين سواه، وأن كل دين سواه فهو دين باطل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الدين الكامل الشامل المهيمن على جميع الأديان السابقة. فما من خير في الأدين السابقة إلا وفي هذا الدين ما هو مثله وأكمل منه أعظم منه، فهو الدين الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فيه الهدى وفيه النور وفيه السعادة. ومن أخذ بأحكامه وقزم بذلك عن إيمان وصدق فإن الله عز وجل يسعده في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك يفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم انفعنا بكتابك وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وانفعنا بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا الإيمان الصادق واليقين الكامل، وارزقنا طاعتك ومحبتك والثبات على دينك، وأحسن لنا الختام وتوفنا على الإيمان يا أكرم الأكرمين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزاك الله خير شيخنا،
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
آمين ويا شيخنا،
بارك الله فيكم.
أحسن الله عليك وشيخنا بارك الله فيك. شيخنا،
نعم،
قد درسنا في
باقي شيء؟
نعم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، الله يبارك فيك شيخنا.
يا خانة بارك الله فيك. سبحان الله، أبو العربادة عيط عيط، شكون سبحان الله هذا يدخل يجينا عيط عيط عيط، ما شكون عنا ناس يقولوا بارك الله فيك.